حكم كل أمر شرعه سبحانه سبحانه، ربط مصالح خلقه بدقيق أحكام شرعه، وأشهد أن لا إله إلا الله ولا نعبد إلا إياه، وأشهد أن سيدنا وإمامنا محمدا عبده ورسوله صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، فيا جماعة المسلمين، إن القضية التي نتحدث فيها منذ أسابيع هي أولى القضايا بالحديث، إن الأخطار كلها تكاد تكون موجهة إلى هذه القضية، وبصلاح أمرها يصلح المجتمع كله. ولقد كرم الإسلام المرأة في جميع أحوالها، وأرجو الدقة في التلقي، كرمها أما وقدرها أختا وصانها زوجة وأعزها ابنه، وقد سمعنا في الخطبة الماضية نقاطا كثيرة، بعضها طلب بعض الإخوة توضيحا له. كان مما سمعنا أن المبادئ السليمة والقيم الصحيحة لا تتغير، هي ثابتة، هي مستقرة، لا يلونها تاريخ زمان ولا تؤثر فيها طبيعة مكان ولا تخضع لعادات إنسان. لماذا؟ لأنها السلطان القائد والمنهج الرائد، والرائد يتبع ولا يتبع، يحكم ولا يحكم. هذه القيم الثابتة وتلك المبادئ المستقرة، منها الحق والعدل والخير والصلاح والإخلاص والصدق والأمانة والعفة والطهارة والنزاهة، هذا أمر يجمع عليه عقلاء العالم شرقه وغربه، فضلا عن أن تكون هذه القيم منهج دين وحكم إله. ما ارتباط هذا المبدأ الذي أعلناه بالقضية التي نتحدث فيها؟ هذا الذي أراد الإخوة توضيحه. نقول إن المنبر أسمعنا هذا ليبطل زيف عبارات تتردد كثيرا على ألسنة بعض الناس. بعض الناس إذا سمع أن الرجال قوامون على النساء، أن التبرج والاختلاط بدون ضوابط لا يجوز، أن خطبة الفتاة لا تبيح لها ولخطيبها الخلوة والخروج معا بالطريقة المعروفة، أن حفلات الزواج وكذا لا يباح فيها كذا وكذا، تغيرت، الأحوال تطورت، كل زمان له حكمه. إلى متى نظل متأخرين؟ لا بد أن نتقدم. وهنا الداء، هنا المرض العضال، أن يقال الباطل باسم التقدم والثقافة. من هنا نتذكر كذلك ما أسمعنا المنبر من أن صحة العقيدة وثباتها واستحضارها هو أساس كل خير، وما من شر وما من سيف يقع في المجتمع إلا لخلل في هذه العناصر الثلاثة أو في عنصر منها، إما لأن العقيدة أساسا غير صحيحة، أو لأن شطحات الأهواء وعواصف الشياطين قد أرجحتها فليست ثابتة، أو لأنها غائبة مغيبة غيبتها ضلالات وسحب الضلال، زيف الحضارة المادية غطى هذه العقيدة. أما عقيدة المؤمن والمؤمنة إذا كانت صحيحة وثابتة ومستحضرة ودايما يتمثلها ولا ينسى ربه ويتذكر الله تبارك وتعالى، لا تصدر هذه الكلمات أبدا. كلام كان زمان، كان زمان هذا أخي المؤمن، هذا طعن في شرع الله، هذا الكلام اتهام لله تبارك وتعالى، اتهام لله بالجهل، اتهام لله بقصور علمه، كأن الله تعالى ما كان يعلم ما سيحدث في القرن العشرين من تقدم وحضارة. لماذا قال كلاما لا يصلح لقرننا، لا يصلح لحالنا؟ أي بأي وحي عارضت دينك؟ بأي كتاب غاضبت ربك؟ وحي الغرب والشرق، وحي الشياطين والهوى. كل كثير من الأسر يردد هذه الكلمات ويتهمون القائلين بأن الإسلام قال كذا وكذا بالجمود والرجعية. من هنا قلنا إن المبادئ والقيم ثابتة ما بتتغيرش، الذي يتغير هو الماديات، المعنويات لا تتبدل أبدا. لماذا؟ الله تبارك وتعالى أيها الإخوة لم يكشف للناس كل أسرار الكون، ولكنه كشف للناس كل قواعد التشريع، فصل التشريع تفصيلا وأكمل الأحكام إكمالا. اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا، ويوم نبعث من كل أمة شهيدا عليهم من أنفسهم، وجئنا بك شهيدا على هؤلاء، ونزلنا عليك الكتاب. لماذا نزله؟ تبيانا لكل شيء، وهدى ورحمة وبشرى للمسلمين، وكل شيء فصلناه تفصيلا. هذا في دين الله، هذا في الشرع، هذا في الأخلاق، هذا في المبادئ، هذا في القيم. أما في الماديات، حضارة الأشياء، حضارة أدوات الأكل والشرب والركوب والسكن والتنقل وإلى آخره، حضارة أدوات العرض والإعلان، الله تعالى لم يكشف كل أسرار الكون، لم يكشف كل أسرار الماديات التي تتطور وترتقي. والدليل على هذا تعبيره بأسلوب جاء في صدره فعل مضارع مصدر بحرف التسويف، إذ يقول عز وجل سنريهم آياتنا في الآفاق، سنريهم، وستظل الإراءة إلى أن تقوم القيامة. من هنا تتطور ملابسكم، تتطور مراكبكم، تتطور مبانيكم، تتطور أدوات مطبخكم، أما قلوبكم، أما ضمائركم، أما أخلاقكم، أما دينكم، فإنه لا يتطور أبدا، إنه يخضع كل شيء له. من هنا قلنا إن المبادئ والقيم. فإذا قلنا إن الرجال قوامون على النساء، قال كان ده كان زمان، كان زمان ليه؟ يقول لك انتهى زمن السيد، السيد مشرع. إننا نريد قوامة الإسلام لا قوامة الأفلام. كيف خضعنا للأفلام؟ كيف خضعنا لهذا التشويه؟ ما تعرضه الأفلام في كثير من مواقفها تشويه وتشويش على مبادئ الإسلام. قوامة الإسلام ليست تصرفا، ليست جبروتا، ليست إذلالا، إنها قوامة مسؤولية، قوامة توجيه. وعلى المسلم والمسلمة إذا سمعوا آيات الله أن يقولوا سمعنا وأطعنا، والله أعلم بمصالح الخلق. من هنا قلنا هذا الكلام، ولكننا لم نشرحه حرصا على عدم الإطالة، ومن هنا جاءت الاستفهامات الكثيرة. وقلنا إن إقامة مظلة غير نصب خيمة، غير بناء عمارة، وبناء العمارة في منطقة ليست فيها هزات ولا زلازل، غير بناء عمارة في منطقة زلزالية، كل مبنى يأخذ من الإعداد والتضحية والجهد والبذل والتخطيط بما يتناسب والوسيلة أو الوظيفة والغاية المطلوبة منه. لماذا قلنا هذا؟ لماذا؟ سمعت هذا الأسبوع عن تحليل الغرض، واحد مات بيتكلموا بقى عن مسرحياته وعن أفلامه وقالوا أسماءه وبتاع، وإنها بترمز لكذا وترمز لكذا. يعني أتكلم عن شخصي وأنا من ضمن الناس اللي تعلموا بعض التعليم، عرضوا شيئا كأنه من الروائح، شاهدته والله والله ما فهمت ماذا يقصد. إذا كانت هذه الأفلام وتلك المسلسلات الناس يجلسون لها رجالا وصغارا ونساء ويفهمونها، أنا لا أفهمها فعلا، فكيف لا يفهمون رمزية الإسلام؟ بل نقولها نحن بشيء من الوضوح، ولكنها تلتبس. لماذا؟ الحب. الحب إذا سمعت كلاما أحبه استحضرت عقلي له وكل استعداداتي وفهمته. لماذا؟ لأنني أحبه. فإذا كنا نحب القرآن، نحب سنة رسول الله، نحب عظات المنابر، نحب ديننا، نحب أنفسنا حبا صادقا، حب النفس، حب صادق. ما نفسك؟ ما دنياك؟ أنفاس معدودة، أيام معدودة، ما آخرتك؟ لا نهاية لها. ما نعيم الله؟ ما نعيم الدنيا؟ هذا منقض وزائل، وذلك باق ودائم، لا مقطوعة ولا ممنوعة. هذا الحب يأتي بالفهم. قلنا هذا البناء كلما عظمت الغاية عظم الإعداد لها وعظمت التضحية في سبيلها. هذه مبادئ أرساها الإسلام قبل أن يعرفها أي إنسان. كيف جاء هذا؟ إذا نظرنا في ابن آدم الذي نتكلم عن بشأنه، إذا تكلمنا في بناء، إذا نظرنا إلى بناء الإنسان وجدناه أعز بناء. فطفولة الإنسان، مدة طفولة الإنسان أطول فترة للطفولة في كل الأحياء. جميع الحيوانات طفولتها اللي ساعة ساعتين، يوم يومين، شهر شهرين، ثلاثة أشهر. أما طفولة ابن آدم 7 سنوات 8 سنوات. لماذا؟ لأن الغاية المطلوبة منه والوظيفة التي يعد لها وظيفة عظيمة، رسالة كبيرة، فلا بد أن يكون الإعداد لها كبيرا والبناء لها كبيرا. يظل 7 سنوات أو 8 سنوات في مرحلة بناء، لها جناحان، لها أستاذان، أستاذ حنان هو الأم، وأستاذ حزم وتوجيه هو الأب، حتى إذا ما دخل في مرحلة الصبا تلقفته المدارس العامة، بعد أن أدته المدرسة الأولى، مدرسة الأسرة، تلقته مدارس الإسلام التي وضعت لها مناهج تربية وأدوات تعليم ووسائل تهذيب تتمشى مع مبادئ دينه، مع قيم إسلامه، ثم مدرسة المجتمع الكبرى، حتى يكون إنسانا بناء في الحياة. الإسلام قرر هذا وقلنا إن الإنسان إذا أراد أن يبني عمارة في منطقة فيها زلازل عني بها عناية أكثر، واختار لها مواد البناء وأمهر الخبراء والمهندسين ليقيموها، ونقول حضارة حضارة، سلمنا آمنا لا ننكر. ولكن لماذا هذه فهمناها والأعظم منها تجاهلناها؟ أبناء العمارات وإقامة المنشآت أعز من إقامة الإنسان. إن الإنسان أيها الإخوة، كل ما من إنسان إلا ونشأ، لا أقول في منطقة زلازل وبراكين، إلا وهو براكين وزلازل، فيه عواصف الهواء، فيه زلازل الغرائز، فيه سيارات الشياطين، فيه مفاسد المجتمع، الأهواء والرياح والعواصف والأمواج تتقاذفه وتتناوشه من كل جهة وجانب، من داخله ومن حوله. من يحميه؟ من يصونه من هذه العواصف؟ من يجيده؟ من يرسخه؟ ترسخه الأب والأم. هذا الأب الذي لا يرحم طفله، لا يرحم أسرته، لا يرحم مجتمعه، لا يقيم لدينه مبدأ ولا أساسا، يطلق الزوجة ومعها أطفالها، وبهذا يعرضهم للضياع، وذلك لنزوة شخصية أو لأمر مادي أو لسبب تافه غير عابئ بالنتيجة. ولذلك قلنا إن الطلاق الذي نتحدث عنه هو أشد العواصف هدما للأسر والمجتمعات. قلنا هذا وسمعناه لنبين لأنفسنا سبق الإسلام وعمق الإسلام ووجوب فهم الإسلام. إذا تحدثنا عن فن العمارة والإنشاء وقلنا كذا، والأساس والحصيرة والعمد ونوع الحديد ونوع، إذا قلنا هذا كلام جميل، وإذا قلنا بقى تربية الطفل والعادات والتقاليد والقدوة الحسنة والمبادئ وكذا وكذا، استلخصنا هذا الكلام. لماذا؟ لماذا ما منا واحد يضحي بهدم الإيمة ولا بإضاعة مظلة ينصبها أو يقيمها لينتفع بها ساعات، او خيمة ينتفع بها ايام او شهور، او عمارة ينتفع بها سنوات انتفاعا ماديا؟ اما الانسان الذي خلق لعبادة الله، لاقامة القيم، لعمارة الحياة، لاقامة هذه المنشآت باسم الله وعلى بركة الله، هذا الانسان لماذا لا نعنى به؟ لماذا لا نستحضر مستقبل اطفالنا، مستقبل اسرنا، ونحن نتعادى ونتخاصم، الزوج والزوجة يتنافران، الأولاد كل واحد منهما، ما سبب التنافر؟ ما الداعي إلى التخاصم؟ هذا الموضوع يستحق هذا التباعد؟ يستحق أن تعرض أسرة للضياع؟ يستحق أن تهدم مجتمعك؟ يستحق أن تضيع دينك وأن تسلم أسرتك للشياطين والأهواء؟ لا يستحق هذا أبدا أيها الإخوة المؤمنون. ولهذا مع أن الله تبارك وتعالى أباح الطلاق الذي يتبرم به بعض الناس ويعترض عليه بعض الناس ويريدون تقييده أو منعه، أرجع وأقول صحة العقيدة، ثبات العقيدة، استحضار العقيدة، كلمات لا ترسل هكذا ولكن ترسل لهدف، ترسل لغاية وتربية وإعداد. وإذا لم يعي المسلم كلمات منبره، كلمات الله وكلمات الرسول، فأي كلام يستحق عنايته؟ أي كلام يستحق أن يفهمه؟ يفهمون الأغاني، يحفظونها، يلحنونها، أما آيات الله وأحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم فقد أصبحت نسيا منسيا، وأصبح القرآن مهجورا، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أيها الإخوة المؤمنون، في حديث القرآن عن الطلاق الذي أحب أن أقول فيه قبل أن أنسى هذه الفكرة، أقول إن الواجب على النساء المتبرمات من تشريع الطلاق أن يحمدن الله تبارك وتعالى أن شرع الطلاق وأباحه، وأن ينظرن إليه على أنه نعمة يجب شكرها وتقديرها. لماذا؟ لأن الطلاق نعمة تنفع عند ضيق الخناق. إذا ضاق الخناق وتنافرت القلوب تنافرا لا يمكن إصلاحه، هنا يكون الطلاق علاجا حاسما، دواء نافعا. نعمة الطلاق تنفع عند ضيق الخناق. ثم إن فيها سرا بديعا يجب ألا ينكر، سر يتعلق بمكانة المرأة التي قدرها الإسلام أيما تقدير. ما هذا السر؟ هو إشعار كل زوجة لا تزال باقية مع زوجها، إشعارها بأنها عنده محبوبة ولديه مرغوبة، ولولا حبه لها ورغبته فيها ما أبقى لها عهدا ولا وثاقا. لماذا؟ لأنه يملك الطلاق ويستطيع به الفراق، ولكنه لم يفارقها ولم يطلقها. لماذا؟ لحبه وتقديره لها. أما إذا كان الطلاق محرما فستظل معه ولا تدري أهو يبقيها على علاتها، أيتحملها وزرا وإثما، أيعاشرها نكدا وغما، نكدا ملازما وهما لا يفارق، لأنني لا مضغوط ولأن الفراق محرم فهي باقية معي. وإذا ابتسم لها تقول إنه ينافي، وإذا ضحكها إنه يراعي. ولكن إذا كان الطلاق مشروعا وكان مباحا وابتسم لها أو ضحكها أو أنفق عليها أو أسعدها وأبقاها، أيقنت أن ما بقيت بدافع الحب وبعامل الرغبة وبدافع الإنسانية لا نفاق ولا رياء. ومن من النساء عندها أدنى كرامة تقبل أن تبقى مع زوج لا يقبلها، مع زوج يبغضها، مع زوج يستحقرها؟ وأي رجل عنده كرامة يرضى أن يعيش مع زوجة لا تقبله وتبغضه من كل قلبها ولا تستطيع أن تحبه أبدا؟ وقد قال أحد الحكماء إن من أعظم نكد الدنيا معاشرة من لا يوافقك ولا يفارقك. أعظم نكد أن تعاشر من لا يوافقك ولا يفارقك، يعني كأنه حكم بالسجن، حكم بهذا. ولكن تشريع الطلاق، الله لك الحمد يا إلهي، لك الحمد يا رب، عظمة الإسلام، أسرار الإسلام، يجب على المسلمين أن يطلبوا تجليتها وأن يحاولوا التعرف على أسرارها وأن يعتنقوا دينهم اعتناق تكبير وإعزاز، وأن يستحضروا عقيدتهم في كل أقوالهم وأفعالهم. واسمعوا أيها الإخوة من لفتات التعبيرات القرآنية على عجل، يقول الله الطلاق مرتان، مرتان. الجميع يعرف أن الطلاق ثلاث، لماذا قال مرتان ولم يقل ثلاث مرات؟ هذا كأنما يريد الله تبارك وتعالى أن يبغض إلينا الطلقة الثالثة وأن ينفرنا عنها، لأنها أشد أنواع الطلاق ولأنها تقطع الأمل. ولذلك قال الطلاق مرتان. ولما جاء التعبير عن الثالثة عبر عنها بأسلوب يوحي بصدق ما فهمنا، وهو التبغيض والتنفير منها. ماذا قال الله فيها؟ قال فيها: فإن طلقها، فإن طلقها فلا تحل له من بعده حتى تنكح زوجا غيره. فإن طلقها، إن تستعمل في البعد، في بعد ما وراءها، في بعد الشر. إن طلقها ليست كإذا، إذا للقرب، يقول إن طلقها. هذه واحد. ثم يسلب منه نعمة، فإن طلقها فلا تحل له. والإحلال نعمة، الإحلال عطاء، سلب منه هذه النعمة. كيف أقدم على أمر تسلب مني بسببه نعمة؟ ونعمة الله أنا أفقر الناس إليها. فإن طلقها، هذه استبعاد، فلا تحل سلب نعمة. ثم إن أحلها اشترط فيها شرطا أنا لا أقبله، نفسي تنفر منه بالفطرة، فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره. أنا بطبعي لا أقبل أن يضاجع أحد زوجتي، ولا أن يقرب من فراشي. ولماذا أعرضها لهذا وأعرض نفسي لذاك؟ ما كان هذا كله يا إخوة المسلمون في دقة التشريع وحكمته إلا للتنفير من الطلقة الثالثة. لماذا؟ لأنها كما أشرت تقطع الأمل في الصلاح، العودة بعدها بعيدة. وإذا كان العودة بعدها بعيدة والأمل في الإصلاح يكاد يكون منعدما، كانت الإساءة أشد توقعا. كتر من الفضائح لنا رايح، لكن أما تبقى فيه أمل نحن حنلتقي أحسن، لكن ما فيش أمل خد. ولذلك كانت الطلقة الثالثة بغيضة، الطلاق كله مفقود إلى الله تبارك وتعالى، والثالثة أضغط. ولذلك لم يجعلها في أسلوب الخبر، في أسلوب الإباحة الأول، قال الطلاق مرتان، وكأنك يا إلهي لم تشرع إلا طلقتين مع أنك شرعت ثلاثة. ثم يقول: فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان. ويحرم على الرجل أن يأخذ مالا من زوجته نظير طلاقها، ويحرم عليه أن يعطلها أو أن يسيء عشرتها لتدفع له شيئا من المال، ويحرم عليه إن طلقها أن يراجعها إلا إذا راجعها بمعروف وكان قاصدا الرجعة للإصلاح والرجعة لعلاج الجروح أو لشفاء الجروح وتضميدها ولترميم التصدع الذي حصل في جدران الأسرة. أما أن يراجعها ليطيل عليها العدة أو ليجعلها كما يقولون كالبيت الوقف، هذا حرام. فإن أطلاق مرتان فإمساكم بمحسن. ويقول بعد ذلك: وإذا طلقتم النساء فبلغن أجلهن فأمسكوهن بمعروف أو سرحوهن بمعروف ولا تمسكوهن ضرارا. يقول الرجل: لا بد أن أعذبها، أطلقها وأراجعها، أطلقها لا بد أن أؤدبها، هذا حرام. ولا تمسكوهن ضرارا، وسمى هذه المضرة اعتداء، ولا تمسكوهن ضرارا لتعتدوا. ورفع ذلك وقال: ومن يفعل ذلك فقد ظلم نفسه. وجعل ذلك ليس استهزاء بالمرأة ولا سخرية لها ولا تعذيبا لذاتها، بل جعله استهزاء بآيات الله. ولا تتخذوا آيات الله هزوا، ما شاء الله. وتلك حدود الله يبينها لقوم يعلمون. بل بعد الهزوة: واذكروا نعمة الله عليكم. وذكرهم بنعمة الزواج، وذكرهم بنعمة إنزال الكتاب، وما أنزل عليكم من الكتاب والحكمة يعظكم به، وأمرهم بتقوى الله واتقوا الله، وأعلمهم أن الله بكل شيء عليم. ما هذا التكذيب؟ ما هذا التكريم الذي حظيت به المرأة في الإسلام والذي قرره الإسلام في حماية الأسرة. وأين نحن أيها الإخوة؟ أين نحن من بيان القرآن؟ أين نحن من هذا التشريع؟ أين نحن من عظمة التعبير؟ استمعوا، القرآن يتكلم في الطلاق ويأتي في وسطه ويقول والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين. احنا في الطلاق ولا في الرضاعة؟ يقول لأن الرجل إذا طلق زوجته ربما تقول له، تقول لا بد أن أوجع قلبه وأحرمه من ابنه هذا وتهمل رضاعته بقساوة لا هي القساوة الذاتية منها ولكن انتقاما من أبيه. وهذا يحدث في أسرنا قبل الطلاق. إذا غضب الرجل زوجته وضعت أمها في الأولاد، اضرب اضرب اضرب، لماذا؟ عشان تغضبه. فما بالنا إذا طلقها تقول له، تقول سأحرم الولد من الرضاعة نكاية فيه. والرجل ربما يقول سوف لا أعطيها من لي من ترضعه أو لا ترضعه، ويقول لا هات الولد، ويعلم أن الولد سيعذب ولكن ليحرم أمه منه. الله يقول في رعاية الأبناء ووصى جو الطلاق، وصى جو المغاضبة في ثنايا آيات الطلاق، لأنه بعد ذلك يتكلم عن الطلاق قبل الدخول. لا جناح عليكم إن طلقتم النساء ما لم تمسوهن أو تفرضوا لهن فريضة. هذا يقول الله والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين لمن أراد أن يتم الرضاعة، وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف. لا تضار والدة بولدها ولا مولود له بولده، وعلى الوارث مثل ذلك. ما هذه العظمة في وسط الطلاق؟ يقول الله تعالى حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا لله قانتين. وبعدها بآيات كده بعد ما يتكلم عن عدة الوفاة وكذا برضك مماثلة الطلاق، وللمطلقات متاع بالمعروف حقا على المتقين. ما إلى أي شيء يريد أن يلفتنا الإنسان حين يتأمل هذه اللفتات وتلك الإيحاءات وهذه الإشارات، ويتأمل حال المسلمين عند سماعهم لكتاب ربهم أو عند شرحهم لكتاب ربهم، ويرى ما فيه من حد وتقصير وإهمال وانصراف، يتقطع القلب أسل وحزنه. ماذا احنا اذا شفنا انقطاع الاعلام لاي وقت تقطع حاجة وظهر الصورة مذيع نقول ايه اللي حصل؟ ايش معنى؟ ايش معنى هذا؟ وايش معنى اذا انقطعت ايات القرآن في الطلاق وجدت اية كذا ما تقولش لماذا؟ الحب العقيدة، الحب والعقيدة هي اساس كل شيء. واذا قلت لي ما عقيدتي انا مؤمن، لا حول ولا قوة، لا إله إلا الله، ما تكفي يا أخي، والله لو علم الجاهليون إن مجرد لا إله إلا الله محمد رسول الله رسول الله دون أن تسيطر على كل الأحوال لقالوها. ما علينا، حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا لله قانتين. يريد الإسلام أن يشعرنا أنكم يجب أن تتبعوا أوامر الله وتعليمات الدين في الطلاق كما تتبعونها في شأن الصلاة، لأن الصلاة عبادة توقيفية يجب أن تتبع وليس فيها ابتداع. كذلك الطلاق يجب على المسلمين أن يتبعوا فيه بيان رسول الله صلى الله عليه وسلم لما أنزله الله عليه من الكتاب والحكمة. واستغفر الله العظيم أكبر. الحمد لله رب العالمين، واشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمد رسول الله. من هذه الاشارات ايضا ايها الاخوة، لما قلنا في الرجال فعظوهن واهجروهن في المضاجع واضربوهن فان اطعنكم فلا تبغوا عليهن سبيلا. شوف شوف التعقيد، ان الله كان عليا كبيرا. يعني يا ايها الرجل لا تفتري، لا تظلم، لا تتجاوز الحد. اذا جعلنا لك درجة وجعلنا لك قوامة فليست تسلطا ولا جبروتا، وإن كنت عاليا فالله أعلى منك. إن الله كان عاليا كبيرا. وعند الإصلاح قال إن يريد إصلاحا يوفق الله بينهما إن الله كان عليما خبيرا. يعني يا رحيم تصلحوا ما يكفيش انك تقول قدامي والله انا مخلص والود ودي انكم تصلحوا من اول دقيقة، انا لا احب الا هذا، انا غضبت جدا لما رفض الصلح. هذا كلام تضحك علي به او تضحك على نفسك به، ولكن الله تبارك وتعالى يعلم ما بقلبك، فاتق الله وانت ذاهب لاصلاح ذات البين. ان الله كان عليما خبيرا. وغير هذا كثير وكثير. ايها الاخوة المؤمنون، اللهم اصلح لنا ديننا، اللهم اصلح لنا ديننا الذي هو عظمة امرنا، واصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، واصلح لنا اخرتنا التي اليها معادنا. اللهم اجمع شملنا ووحد كلمتنا، اللهم اجعل كيدك في نحور اعدائنا، اللهم اجعل الدائرة عليهم، اللهم بدد شملهم وشدد جمعهم واخذف الرعب في قلوبهم. اللهم اعز الاسلام والمسلمين. ونسألك يا ذا الجلال والاكرام ان تصلي على خير خلقك محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد كما صليت على ابراهيم وآل ابراهيم، وبارك على محمد وآل محمد كما باركت على ابراهيم وعلى آل ابراهيم في العالمين انك حميد مجيد. ايها الاخوة المؤمنون، اتقوا الله ربكم، استحضروا دينكم، تذكروا الموت والآخرة. إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. اذكروا الله يذكركم. أقم الصلاة. الله